الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على المريسي عند قوله رحمه الله: ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة، رده بتأويل ضلال وبقياس محال لم تره عين فتستوصفه، فقال: لم تره عين فتستوصفه. وهذا من كلام المعارض الجهمي، أن الله عز وجل لم تره عين فتستوصفه، وكأنه لا يوصف إلا ما كان مشاهدا، وهذا كلام باطل. فقد يوصف الشيء المشاهد، وقد يوصف الشيء الغائب عن طريق الخبر الصادق، والله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته فنؤمن بذلك. قال: فنظرنا إلى ما قالوا في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهؤلاء الجهمية نفوا الرؤية ونفوا الصفات، فذهب إلى أن الله عز وجل لا يرى، وإذا كان لا يرى فلا يوصف ولا صفة له، فنفوا الرؤية ونفوا الصفات عن الله عز وجل، واحتجوا على نفي الرؤية بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. قال: فنظرنا إلى ما قالوا في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى فيه أقاويل مسندة وغير مسندة، فلا بد من معرفة ذلك. قال: فيزعم المعارض أن عمر ابن حماد بن أبي حنيفة روى عن أبيه، وحماد بن أبي حنيفة من الضعفاء، ضعفه الحافظ بن عدي وغيره من أهل العلم. قال: عن أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه، كما يشاء أن يروه. وهذا لا يصح إسناده إلى أبي حنيفة، ولو صح إسناده إلى أبي حنيفة فإن أبا حنيفة لم يسنده، فلا يثبت على أي حال، لا يثبت عن أبي حنيفة ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عن أبي حنيفة لأن الإسناد إليه ضعيف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن أبا حنيفة لم يسنده. وهذا يأتي به الجهمية لنفي الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية، فيقولون أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه، يريدون بذلك الرؤية القلبية بمعنى العلم، انكشاف العلم للرؤية البصرية. قال: فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها، يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: لا تدرك الأبصار، والآن ما زال في كلام المعارض الجهمي. فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها، يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: لا تدرك الأبصار. قال: يعني المريسي ونظراؤه الذين قالوا: لا تدركوا الأبصار في الدنيا والآخرة. إن تفسير ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله، أي يوم القيامة، يعني تأول قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنها تنظر إلى آيات الله عز وجل وتنظر إلى أفعاله، ولا تنظر وجوه المؤمنين إلى الله عز وجل. وحملوا قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار، على أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، والآية لا تدل على ذلك. فإما أن تحمل على الدنيا دون الآخرة، لأن الأدلة قد تواترت على رؤية الله عز وجل في الآخرة، أو يقال الآية فيها نفي للإدراك الذي هو الإحاطة، وليس فيها نفي للرؤية، بل لازم ذلك إثبات الرؤية، فإن الإدراك بمعنى الإحاطة، أي أن الأبصار وإن رأت رب العالمين سبحانه وتعالى في الآخرة لكنها لا تحيط به. ونفي الإدراك يستلزم إثبات الرؤية، فإنه لا يصح نفي الإحاطة مع نفي أصل الرؤية، فمن قال لأعمى إنك لا تدرك البحر، أي أن بصرك لا يحيط به، لكان هذا القول من الجهل، لأن الأعمى لا يشاهد شيئا من البحر فضلا عن أن يدركه، فلا يصح أن يقال لأعمى إن بصرك لا يحيط بالبحر، وإنما يقال لو إنك لا تراه شيئا أو لا تراه البحر، فلا ينفع عنه الإحاطة، إنما تنفى الإحاطة في حق من يشاهد الشيء، فيقال للمبصر أنت ترى البحر لكنك لا تحيط به، فيكون نفي الإدراك في حق من يشاهد الشيء. فهكذا نفي إدراك الأبصار لله عز وجل يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تحيط به. فلهذا احتج بها أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية على إثبات الرؤية، الجهمية احتجوا بها على نفي الرؤية، وشيخ الإسلام احتج بها على إثبات الرؤية. نعم، شيخ الإسلام وغيره احتجوا بها على إثبات الرؤية، واحتجاج صحيح. على كل هذا الجهمي تأول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة على رؤية الآيات والأفعال، قال فيجوز أن يقول رآه هنا بعين أفعاله، والصواب يعني، أما بعين ما يستقيم، ها يعني هو المستقيم. فيجوز أن يقول رآه يعني أفعاله وأموره، فيفسرون الرؤية برؤية الأفعال والأمور، بأن رؤية أفعال الله عز وجل ورؤية أموره. إذا صاب رآه يعني، فيجوز أن يقول رآه يعني أفعاله وأموره وآياته، كما قال الله في كتابه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يريد أنهم لم يروا الموت حقيقة، وإنما رأوا أسباب الموت، فهكذا أرادوا أن يتأولوا قول الله عز وجل وجوها يومئذ ناظرة إلى غير ذلك من أدلة على رؤية على رؤية الآيات وما يفعله الله عز وجل في الكون يوم القيامة وأمور الآخرة، لأن الله عز وجل يرى. وهذا لا شك أن تأويل فاسد ظاهر البطلان، فإن الله عز وجل أضاف الرؤية إلى الوجوه وعديت الرؤية بإله، فلا تكون إلا رؤية بصرية حقيقية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي رؤية مضافة إلى الوجوه ومعدة بإله، فهي تدل على الرؤية البصرية، وأدلة السنة صريحة في ذلك على ما سيأتي إيضاحه. قال فالموت لا يرى، هذا كلام المعارض الجهمي، فالموت لا يرى وهو محسوس، إنما يدرك عمل الموت. فإن كان أبو حنيفة أراد هذا، وهذا كلام المعارض، فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني التي هي من قبيل التحريف في الحقيقة، ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى. قال الدارمي رحمة الله عليه فيقال بهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله، أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة أنه يرى آياته وأفعاله؟ فيجوز أن يقول رآه ثم قلت في آخر كلامك فقد وكلنا تفسيرها إلى الله، يفسر ثم يقول وكلنا تفسيرها إلى الله، فيتناقض في كلامه. قال أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره؟ وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك، ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكله إلى الله، كيف يجب معرفة ذلك ثم تقول نكله إلى الله؟ نكله إلى الله يدل على جهل وتفويض، فكيف تقول لا بد من معرفة ذلك؟ لا بد من معرفة ذلك يعني هذا مما يمكن معرفته وتجب معرفته، ثم في آخر الأمر يقول نكل ذلك إلى الله عز وجل، وهذا تفويض يدل على عدم المعرفة. فكل هذا من التناقض، وهكذا أهل الباطل يتناقضون. قال وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك، ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكله إلى الله، فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام، يعني لو وجد من هو ناصح لك لحكم عليك بالحجر لأنك سفيه. هناك سفيه ما عنده تصرف في المال، وهناك سفيه في كلامه ما عنده حسن كلام وتعبير، وهذا أولى بالحجر. السفيه في كلامه الذي يضلل الناس ويتكلم بالباطل هو أولى بالحجر والمنع من السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال. قال فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام، والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الرؤيا مشروحا مخلصا، ثم يقول إن كان كما فسره أبو حنيفة فقد آمنا بالله. عجيب، يترك تفسير النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر، يترك تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى تفسير أبي حنيفة الذي لا يثبت عنه. والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الرؤيا مشروحا مخلصا أي من الشوائب، ثم يقول إن كان كما فسر أبو حنيفة فقد آمنا بالله. ولو قلت أيها المعارض آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسر أبو حنيفة ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأويل إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر بن حماد ابن أبي حنيفة، ثم أورد حديثا في ذلك فيما يتعلق بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للرؤية، كيف نترك تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للرؤية ثم نأخذ بتفسير لأبي حنيفة؟ لا يصح ولا يثبت عن أبي حنيفة. نقف عند هذه المسألة عند قولي هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير رؤية لأبي حنيفة إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الطرق الحكمية.